واحد لا رب سوى واحد لا رب سوى.
الثانية عشرة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: طائرات الاحتلال الصهيوني تشن غارات على مواقع المقاومة في خان يونس جنوب قطاع غزة. صنعاء تدين الموقفين الأمريكي والبريطاني وتدعو إلى رفع الحصار عن المطار فورا. والسلطات السورية في محافظة درعا تستأنف عملية تسوية أوضاع المسلحين وتسليم أسلحتهم. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني: قصف الطيران الحربي الصهيوني ليلة الماضية موقعين للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في أجواء القطاع. وقصفت الطائرات الحربية موقع القادسية غرب محافظة خان يونس بخمس غارات وموقع القدس بالقرب من مدينة أسطاء الترفيهية بصاروخ، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية، ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات. إلى ذلك أطلقت مدفعية الاحتلال قنابل إنارة في أجواء حاجز بيت حانون إيرز شمال قطاع غزة، فيما أطلقت المقاومة الفلسطينية الرصاصة باتجاه طائرات مسيرة إسرائيلية حلقت في أجواء شمال القطاع. حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش أن أي محاولة لاغتيال أبطال عملية انتزاع الحرية سيدفع الاحتلال ثمنها غاليا. وأكد البطش في كلمة له بمسيرة حاشدة نظمتها حركة الجهاد وسط غزة أن خيارنا هو الاستمرار بمشروع المقاومة ومقارعة العدو، وهذا ما أثبته البطل محمود عارضة ورفاقه من الأسرى. ووجه البطش بالتحية لعوائل الأسرى الست الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوع، مؤكدا أن العدو تلقى ضربة كبيرة لمؤسسته الأمنية والعسكرية. إلى العراق، حيث ذكرت مصادر عراقية أن مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة بابل وسط العراق. وأوضحت المصادر أنه تم إعطاب رتل للدعم اللوجستي لقوات الاحتلال الأمريكي جراء انفجار عبوة ناسفة. إلى اليمن، حيث شهدت مدينة المخا ولحج الخاضعتان لسيطرة أدوات العدوان السعودي تظاهرة حاشدة للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية ومن ضمنها الكهرباء. ورفع المحتجون في المخا لافتات تطالب بتشغيل الكهرباء الحكومية وتشغيل مشروع المياه الحكومي، وقالوا أن المدينة تعيش وضعا مأساويا بسبب تردي الخدمات. واتهم المتظاهرون القوات التابعة للإمارات والتي تسيطر على مدينة المخا بنهب المحطة الكهربائية إحدى أكبر محطات البلاد. من جهة أخرى، أفاد مصدر محلي بأن مقاتلين قبليين من آل حاضر احتجزوا أمس 8 ضباط إماراتيين ضمن رتل عسكري كان في طريقه إلى معسكر العلم الذي تتمركز فيه قوات تحالف العدوان في مديرية جردان بالقرب من مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب اليمن. ذكرت مصادر إعلامية كردية أن وفدا مما تسمى قوات سوريا الديمقراطية قسد سيزور قريبا كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. ولم تتطرق المصادر إلى جدول أعمال زيارة وفد قسد إلى واشنطن وموسكو، إلا أنها رجحت أن يتناول اللقاءات المستجدات الأخيرة في المنطقة والأوضاع في سوريا وسبل الحل، بالإضافة إلى العلاقات مع ما تسمى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وهجمات تركيا على مناطق شمال وشرق سوريا. هذا ولم تعلق حتى الآن أي جهة رسمية في الولايات المتحدة أو روسيا أو الإدارة الذاتية على زيارة الوفد الكردي المرتقبة للبلدين. استأنفت السلطات السورية في محافظة درعا عملية تسوية أوضاع المسلحين وتسليم أسلحتهم، وبلغ عدد الذين خضعوا لعملية التسوية في حي الأربعين بدرعا البلد أكثر من 450 من أبناء المنطقة بين مطلوبين ومسلحين وعسكريين فارين من الخدمة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بعد نقضه لعدة مرات يعود اتفاق درع البلد مجددا إلى الواجهة مع فرصة جديدة من الدولة السورية للحلول السلمية ضمن شروط اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة درعا، شروط يضمن تنفيذها عودة الاستقرار لأحياء درع البلد جنوب سوريا، بما في ذلك أهم البنود المتعلقة بتسليم كامل السلاح، وهذا ما تم البدء به كأولى بنود الاتفاق.
بناء على ما تم الاتفاق بين اللجنة الأمنية والعسكرية وما تسمى اللجنة المركزية في درعا البلد وبواسطة من الوجهاء في درعا البلد ومن كل المحافظة وتدخل الأصدقاء الروس، انتهت المهلة اليوم الساعة 10 صباحا، وقبل انتهاء المهلة تم الاتفاق على تنفيذ البنود الرئيسية التي كانت بالاتفاق الأولي الذي تم نقضه من قبل المسلحين.
تعول الدولة السورية على صدق النوايا من قبل تلك الجماعات لتطبيق كامل بنود الاتفاق السلمي، لا سيما أن نقض الاتفاقيات لدى المجموعات المسلحة وممثليها تكرر لأكثر من مرة.
حقيقة استطاعت المجموعات المسلحة استغلال الوقت الضائع حقيقة والساعات الأخيرة من المهلة التي منحتها الدولة السورية للتوصل لحل سلمي لما يخص ملف درع البلد، واستطاعت فعلا النجاة من ويلات الحرب التي كانت ستشن ضد هذه المجموعات في حال لو لم تستغل فعلا هذه الفرصة.
تحسم الدولة السورية قرارها بفرض سيطرتها على كامل أحياء درع البلد بعد فوضى السلاح الذي عاشته المحافظة خلال السنوات الماضية، وذلك ضمن حل سلمي يقضي لانتشار نقاط الجيش والقضاء على كل أشكال الفوضى والإرهاب. تحشد الدولة السورية كامل إمكانياتها لإنهاء ملف درع البلد بالحل السلمي وتحييد الأعمال العسكرية حقنا للدماء وسعيا لإعادة الأمان إلى أحياء درع البلد وطي صفحة من الإرهاب في الجنوب السوري.
أعلنت حركة طالبان النصر على قوات المعارضة في وادي بنشير وإحكام سيطرته على البلاد متعهدة بإعلان حكومة جديدة قريبا، وأنه لن يكون هناك تمييز ضد سكان بنشير. إلى ذلك دعا قائد المعارضة الأفغاني أحمد مسعود في رسالة صوتية إلى انتفاضة وطنية ضد طالبان مؤكدا استمرار المقاومة في وادي بنشير. وتعهد طالبان بعدم الانتقام من سكان الإقليم مؤكدة أنها تضع اللمسات الأخيرة قبل إعلان الحكومة، ونفت وجود خلافات بين صفوف الجماعة لكنها لم تحدد موعدا لولادة الحكومة بعد. أعلن رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا بشكل رسمي، ونشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي هنأ أبناء الشعب الليبي بهذه المناسبة مثمنا كل الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه اليوم من مصالحة، في إشارة إلى الإفراج عن السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية. أجرت كوريا الجنوبية بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي محلي الصن من غواصة جديدة لتصبح ثامن دولة في العالم تمتلك هذا السلاح. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طائرات الاحتلال الصهيوني تشن غارات على مواقع المقاومة في خان يونس جنوب قطاع غزة. صنعاء تدين الموقفين الأمريكي والبريطاني وتدعو إلى رفع الحصار عن المطار فورا. السلطات السورية في محافظة درعا تستأنف عملية تسوية أوضاع المسلحين وتسليمهم أسلحتهم. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. التخبط الأمريكي في التعامل مع إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ضيفانا في هذا اللقاء الأستاذ حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي من إيران، والدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. بالتزامن مع استمرار تقدم إيران في الكثير من المجالات العلمية والصحية والثقافية والتجارية، تسعى الولايات المتحدة التي تفقد كل يوم المزيد من أوراقها ومعها قواعدها جراء تنامي قوة المقاومة لاستعادة ما تبقى لها من ماء الوجه، منطلقة من الملف النووي الإيراني وموضوع المفاوضات عبر إطلاق التهديدات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تروي من عطش. وتجلت في تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص في إلى إيران روبرت مالي، الذي اعتاد كباقي أعضاء حكومة جو بايدن التهرب من مسؤولية تبعات انسحابهم من الاتفاق النووي وإدارة ظهرهم للعالم وإلقاء هذه المسؤولية على عاتق إيران من خلال تخرصات قال فيها: لا يمكننا الانتظار إلى الأبد بينما تواصل إيران تقدمها النووي، مؤكدا بأن تقدم إيران في مرحلة ما سيجعل العودة إلى الاتفاق النووي أقل قيمة بكثير للولايات المتحدة. المتتبع للشأن الإيراني يعلم جيدا بأن إيران لم تترك المفاوضات يوما ولم تخرج من الاتفاق النووي، ومن تركه هو الجانب الأمريكي، وهذا ما يعرفه المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي. ويعلم أيضا بأن إيران اضطرت إلى وقفها مؤقتا لاختيار الفريق المفاوض الجديد بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية. فالسيد مالي يحاول من خلال هذه التصريحات أن يغطي على التعامل السلبي لبايدن مع الاتفاق النووي وجعله آخر موضوع يفكر به بعد دخوله البيت الأبيض، رغم أنه وخلال حملته الانتخابية وقبلها انتقد انسحاب سلفه من الاتفاق ووعد بالعودة إليه في حال فوزه. اللافت أن مالي يتجاهل التصريح الصلف لرئيسه بايدن عندما سأل بعد مرور وقت طويل نسبيا على رئاسته: هل أنت مستعد للعودة إلى الاتفاق النووي؟ اكتفى بكلمة لا، ليأتي اليوم ويحمل إيران مسؤولية ما ارتكبه سلفه بايدن، ترامب السلف بايدن ترامب الأرعن، رغم أن إيران تعتبر عمليا الطرف الوحيد الذي ظل يحترم توقيعه على الاتفاق النووي. المراقبون يعتقدون بأن أمريكا تعاني اليوم من أزمة تخبط خانقة، ففي الوقت الذي فرضت إيران نفسها على مجموعة 4+1 والعالم بوصفها الطرف الأكثر التزاما بالاتفاق النووي وبقائها متمسكة بالاتفاق على مدى عام كامل رغم انسحاب أمريكا وفرضها عقوبات غير قانونية عليها وتنصل باقي الأطراف الأخرى مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا من الاتفاق، انبرى المبعوث الأمريكي روبرت مالي ليقول بأن أمريكا مستعدة للتحلي بالصبر، متناسيا بأن العالم يعلم جيدا بأنه لا معنى لكلمة الصبر في القاموس الأمريكي إذا ما كانت تمتلك الإمكانية والقدرة على التنصل من كل معاهداتها واتفاقياتها والنكوث بعهودها ووعودها، وهذه طبعا هي العلامة المميزة لأمريكا في العالم. وكل ما يفهم من هكذا تصريحات هو أن أمريكا وكما كانت من قبل لا تزال تعاني من الإرباك والتخبط في التعامل مع إيران. وبصورة عامة إن منطق إيران وقوتها هما اللذان حصرا خيارات أمريكا في التعامل معها بخيار واحد فقط بعد أن أثبتت باقي الخيارات الأخرى كالعسكري والحظر الاقتصادي فشلها، وهذا الخيار هو خيار العودة إلى الاتفاق النووي بعد رفع الحظر كاملا غير منقوص، وهذه الحقيقة اعترف بها مالي دون أن يقصد ذلك عندما قال إن أمريكا تملك خيارات بديلة في حال عدم إعادة إحياء اتفاق 2015، ومنها توقيع اتفاق جديد منفصل تماما عن ذلك الاتفاق الذي ينتهي مفعوله بحلول العام 2030. أما الخيار الآخر فهو تكرار الأسطوانة المشروخة بفرض الحظر على طهران، تأتي بالطبع بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين، وهما خياران أكل عليهما الدهر وشرب. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع معنا الأستاذ الدكتور حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي من إيران. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور. في الوقت الذي تشهد إيران تقدما في الكثير من المجالات، ما هو هدف واشنطن من مواصلة استخدام لغة التهديد مع إيران؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة مرة أخرى لك و لكل المستمعين. حقيقة الولايات المتحدة كانت وما زالت منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 حتى الآن استخدمت سياسة العصا والجزرة تجاه إيران، وتارة تهدد إيران وتارة تطلب من إيران الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتحدث مع الإدارات الأمريكية المتتالية. ولكن إيران الآن أصبحت دولة فاعلة لا تهتم بمثل هذه التهديدات الجوفاء الأمريكية، لأن إيران لديها ثغلها السياسي والإقليمي، وتستطيع تغيير الخارطة السياسية بعيدا عن تدخلات الإدارات الأمريكية. ولهذا السبب الولايات المتحدة تعي تماما بأن هذه التهديدات ضد إيران غير مجدية. إيران لديها إمكانيات، لديها أوراق كثيرة، ولديها يعني اقتصاد قوي وتماسك اجتماعي، أيضا حضور فاعل في كل الجنبات السياسية في المنطقة. وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة منذ عام 2011 حتى الآن ارتعت أن تغير بعض الحكومات في المنطقة مثل سوريا، وأججت الصراعات الداخلية، ولكن إيران حالت دون إصغار الحكومة السورية. ولهذا السبب الولايات المتحدة فشلت في تمرير أجندتها الشريرة في المنطقة بسبب حضور إيران الفاعل في الشرق الأوسط.
طيب لماذا تستخدم أمريكا على الدوام سياسة نقض العهود؟
يعني حقيقة الولايات المتحدة غير ملتزمة بقرارات القرارات الدولية. إيران أبرمت اتفاقية مع الدول الخمسة زائد واحد، وهي بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا والصين، إضافة إلى الولايات المتحدة عام 2015. تماخض هذا الاتفاق للتعاون الشفاف بين إيران والمجتمع الدولي. ولكن ما شاهدنا في عام 2018 الولايات المتحدة برئاسة الرئيس المتشدد السابق دونالد ترامب انسحبت بشكل أحادي من هذه الاتفاقية الدولية، وهي مسجلة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة باعتبار أنها اتفاقية دولية. ولهذا السبب الولايات المتحدة أثبتت بأنها غير معنية بالالتزام بالقرارات الدولية. وما حدث خلال السنوات الماضية أثبت بأن الولايات المتحدة لا تحترم حقوق الإنسان، ولا تحترم الاتفاقات الدولية، ولا تحترم الرأي العام، ولا تحترم الحرية للشعوب في المنطقة.
طيب فيما يتعلق، يعني هناك من يقول بأن استخدام سياسة نقض العهود هو دليل قوة الولايات المتحدة باعتبارها ترى في نفسها في حل من أي يعني اتفاق ربما ينقلب بعد أن يتم بضد من مصالحها، وبالتالي تستطيع الخروج منه. هذا دليل قوة الولايات المتحدة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني هذه نقض العهود لا يدل على قوة دولة مثل الولايات المتحدة، بل يدل على ضعفها، لأن غير معنية بهذه الاتفاقيات وتريد تكريس هيمنتها ومصلحتها على الشعوب ودول المنطقة. الآن العالم ليس عالم يعني تسيطر عليها شريعة الغاب، بل يجب أن يتم التعاون والتعاون المشترك بين الشعوب والدول في أنحاء العالم سواء الشرق والغرب على أساس الاتفاقيات الدولية.
نعم.
ولكن الولايات المتحدة ترى بأنها هي الأكبر قوة وأكبر بطشا وأكثر بطشا في العالم، وتستطيع تكريس أجندتها وهيمنتها على العالم، وهذا يتناقض مع القوانين الدولية. إذا كان الولايات المتحدة تريد السيطرة على العالم، هذا يعني تكريس شريعة الغاب في العالم، وهذا يسبب مشاكل بين الدول في التعامل بين بعضها البعض.
طيب، يعني ماذا ترون في مستقبل هذه المواجهة، في أفق هذه المواجهة، أفق العلاقات خاصة بين إيران والولايات المتحدة، وكذلك يعني مستقبل الملف النووي الإيراني في ضوء هذه التطورات التي نشهدها باختصار؟
الولايات المتحدة في حالة ضعف، وما شاهدناه من تسيب وهروب من أفغانستان حيث سبب الويلات والكوارث في هذا البلد. الولايات المتحدة تركت الشعب الأفغاني في أزمة خانقة وهربت بجيوشها بعد 20 سنة من احتلال هذا البلد، وهذا يدل على مدى ضعف الولايات المتحدة وتراجع هيمنتها العسكرية فيما يتعلق بالجانب النووي والاتفاق النووي. إيران مستعدة، الحكومة الحالية الجديدة برئاسة السيد إبراهيم رئيسي مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات من جديد بشروط جديدة، وإيران مستعدة للتعامل الشفاف باحترام مع الدول الـ4+1 في مفاوضات فيينا. وخلال الأسابيع القليلة القادمة سيكون هنالك فريق جديد لخوض المفاوضات.
شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن هانزاد، الدكتور حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي من إيران.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
ومعنا الأخ أبو محمد باقر من العراق. أبو محمد حياك الله، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
حياكم
الله، أجورنا وأجوركم.
عظم الله أجوركم.
بالحقيقة والواقع التخبط الأمريكي من عام 2020 إلى يومنا هذا، يعني مثل ما نقول نهاية الهيمنة الأمريكية على العالم.
نعم.
وجاي نلاحظ الغباء الأمريكي والهمجية الأمريكية، كيف أوصلت أمريكا إلى الإدارات الأمريكية، كيف أوصلت إلى أرض للعمر. الآن أمريكا أضعف من أي وقت. نلاحظ في أفغانستان انهزمت بعد 20 سنة، بعد 20 سنة. نلاحظ في العراق لا تستطيع أن تعمل شيء. نلاحظ الآن المعسكر الأمريكي إلى زوال، وربيبتهم الصهيونية إن شاء الله هذا العام عام 21 إن شاء الله زوال إسرائيل به. فأمريكا مهما تخبطت ضد الجمهورية الإسلامية لا تستطيع، لأن نلاحظ الآن من عام 79 إلى يومنا هذا الجمهورية الإسلامية من انتصار إلى انتصار. يعني أمريكا في واقعة طبس أرادت أن تنهي الجمهورية الإسلامية ولن تستطيع. عندما استهدفت قادة النصر الشهيد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي الصورة راح تنتهي.
نعم.
ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى وبركة دماء الشهداء محفوظة هذه الدولة.
نعم.
والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك. شكرا للأخ أبو محمد باقر من العراق على هذه المشاركة. نتابع أحبتنا الكرام معكم ومن مساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. إن التخبط الأمريكي في تعامله مع إيران ناتج عن بعض الأمور، وهي أولا أن البنتاغون في حيرة من أمره لأن العقوبات لا تجدي رفعا، وثانيا لن يستطيع إيقاف التقدم الإيراني الصناعي والزراعي والتكنولوجي والنووي، وخيانة لا يستطيع ضرب إيران لأنه سيلاقي الأمرين. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. طبعا هناك مساهمة وصلتنا من الأخ أبو بشير الصراري الشاعر، يعني أتمنى أن أكون قد أقرأها بشكل صحيح. ناديت قوم عاد كلين سد باذنة هو سد، وقوم صالح وقوم تبع مع قوم هود، نادى شعيب له المدين كيلهم بالقصد، عصوه ضموا مع أصحاب نوح واللخدود. شكرا لأخينا أبو بشير الصراري. في الواقع اللغة شوية صعبة، يعني لغة أهل اليمن، لغة أهل اليمن، ويعني هذا فقط بقصد المشاركة. قرأت بيت واحد منها، وأنا طبعا لست متأكد أنني قرأته بشكل صحيح، لكن أتمنى أن يكون ذلك. الأخ نصر القارمة من اليمن يقول في مساهمته: أمريكا ومنذ عقود وهي تحاول إخضاع الجمهورية الإسلامية من خلال استخدام أذنابها في المنطقة ومن خلال المؤامرات والدسائس، ولكن كل محاولاتها باءت بالفشل، وما نلاحظه اليوم من تخبط في سياسة الإدارة الأمريكية هو نتيجة لسياساتها غير العادلة تجاه الجمهورية الإسلامية وكذلك الإدارات الأمريكية المتعاقبة، والتي تنهج نفس النهج الذي تسيطر عليه اللوبيات الصهيونية داخل الولايات المتحدة، وما حصل كذلك لتنكرها من الاتفاقيات الدولية حول البرنامج النووي الإيراني، مما جعل منها سخرية لكل شعوب العالم. نستخلص من هذا كله أن أمريكا والصهيونية العالمية تسعى جاهدا لمحاربة الأمة الإسلامية، لا سيما الأنظمة الحقيقية التي تقف إلى جانب شعوبها. شكرا للأخ نصر على هذه المشاركة. الأخ أبو ضياء شاكر من اليمن يقول: أمريكا اليوم صارت بعون الله في شيخوختها الأخيرة، فأصبحت كالغريق الذي يتخبط ويحاول كيف يحافظ على حياته، فبعد هزيمة أمريكا في أفغانستان وتساقط عملائها في المنطقة هي تتخبط في سياستها وتحاول أن تصور للناس أنها لا زالت بهيبتها وأنها هي التي تواجه هذا العالم، فهي تعرف الشعب الإيراني أنه حجر عثرة أمام مخططاتها. فالمشهد الإيراني لإيران هو مشهد مشرف لإيران حكومة وشعبا، كونه مناهض لقوى الاستكبار وهي في نفس الوقت داعمة لقوى المقاومة في المنطقة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، وهذا هو الناتج الطبيعي لأي شعب مسلم هو يهتم ويحس بمعاناة الأمة. فما ننصح به الكل هو أن على كل قوى المقاومة أن تتحد تحت راية القرآن الكريم لتكون هي المتغلبة على سياسة أمريكا واستكبارها. شكرا لأبو ضياء على هذه المشاركة. لمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا التخبط الأمريكي في التعامل مع إيران، نرحب بالدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي معنا من لبنان. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
الصوت خفيف جدا.
نعم دكتور ناجي، يعني نريد أن نسألك عن تخبط الأمريكي في التعامل مع إيران. يعني رأينا أن الملف الأفغاني إلى أين انتهى، إلى أين انتهت الولايات المتحدة في أفغانستان، هذه الهزيمة النكراء وهذا الهروب الفاضح لو صح التعبير. أين تريد أن تصل الولايات المتحدة مع إيران بعد كل هذا الفشل؟ فشلها في أفغانستان، فشلها في العراق، فشلها في مناطق كثيرة ومتعددة يمكن لا يمكن حصرها الآن في هذه العجالة. أين تريد أن تصل مع إيران في سياسة الضغط، مواصلة سياسة الضغط القصوى التي تعتمدها منذ عهد ترامب وحتى الآن؟
سيدي الكريم، اولا ان تسميه فشل امريكا هي تسميه خاطئه. هناك من افشل امريكا في المنطقه، وهذه هي الحقيقه. الجمهوريه الاسلاميه في ايران افشلت المخططات الامريكيه في المنطقه وخاصه في غرب اسيا، وايضا فيما يتعلق بالملف العربي والصراع مع الكيان الغاصب الاسرائيلي. والجميع يعلم بان الولايات المتحده الامريكيه وخاصه في عهد بايدن اقرت بانها لا تفقه اللغة الفارسية، أدركت لأنها لا تستطيع أن تبازر وأن تبيع وأن تشتري مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا الأمر شكل إرباكا كبيرا على مستوى الإدارة الأمريكية، مما يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت بكافة السبل أن تغير الاتجاه الإيراني في الصراع من أجل تحرير فلسطين مع الكيان الغاصب الإسرائيلي. الولايات المتحدة الأمريكية قدمت الكثير من المغريات، قدمت الكثير من العروض، كل ما تستطيع أن تغري به الجمهورية الإسلامية في إيران قدمته، ولكن الجمهورية بقيت عند موقفها ثابتة على مضمونه بأنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية بأن ترحل من المنطقة، بأن تتوقف عن سرقة الشعوب. وحتى عندما حاول ترامب الرئيس الأحمق الغبي الذي قاد أن يقود الولايات المتحدة الأمريكية إلى تفتيت وتفكيك كامل أن يستخدم القوة مع الجمهورية الإسلامية في إيران أيضا فشل. كل هذه المعطيات كانت تؤدي في مكان ما إلى إفشال الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت خواتيمها هذا الانسحاب من أفغانستان. مع العلم بأن حركة طالبان لا يمكن أن نعول كثيرا بأنها ليست مخترقة من قبل الإدارة الأمريكية، لا يمكن أن نعول على القوى الرجعية العربية بأنها سوف تغير أسلوبها، وخاصة بعد الاندحار الأمريكي من المنطقة. فهذه القوة لم تدرك بعد مقومات قوتها، لا تدرك مقدار الوقوف عند حرية شعوبها. لذلك ما يميز الجمهورية الإسلامية في إيران عن مختلف هذه البقعة الممتدة من أفغانستان حتى فلسطين المحتلة هو هذه الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى، هذه الرؤية المتكاملة من أجل النهوض بالمنطقة ومحاولة تحريرها من هذه الرأسمالية المتوحشة التي لم تترك شيء، التي قهرت الشعوب وذلت الشعوب. والراية الوحيدة التي كانت مرتفعة في المنطقة هي راية الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك علينا أن نقف قليلا عند الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وأن نقول بأن إيران تقوم جاهدة بترميم ما دمره الأمريكان في أفغانستان. إيران تحاول أن تحافظ على استقرار أفغانستان كي تستقر المنطقة، فهذه القنبلة الموقوتة في أفغانستان لا يمكن لأحد أن يحتويها أو أن يصلحها إلا الجمهورية الإسلامية بصبرها وحكمتها وقيادتها ومحبتها العميقة لكل شعوب المنطقة. من هذا المنطلق لا يمكن أن نقول أمريكا فشلت، بل أمريكا أفشلت في المنطقة بسبب القوة الإيرانية المتصاعدة، وأمريكا ملزمة في الختام بأن تجلس مع الجمهورية الإسلامية في إيران وأن تقف عند حدودها وعند شروطها وأن تخضع لما تمليه الجمهورية الإسلامية في إيران على هذه القوة المستكبرة. وحان الوقت لكي ينهض العالم العربي والإسلامي من كبوته من حدوده إلى حدوده.
طيب، يعني ماذا تتوقعون دكتور ناجي للملف النووي الإيراني خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة؟ ربما يعني الملف الأفغاني أيضا له تأثير بحسب رأي البعض من المراقبين على هذا الملف النووي الإيراني والمفاوضات التي ستكون مع الحكومة الإيرانية الجديدة خلال الفترة المقبلة.
سيدي العزيز، لا يمكن لأحد في هذا العالم أن يمنع الجمهورية الإسلامية في إيران من امتلاك التقنية النووية، وخاصة بأن السيد القائد علي الخامنئي حفظه الله قال مرارا وتكرارا نحن لا نريد امتلاك الأسلحة النووية، بل نريد امتلاك الطاقة النووية من أجل الإنتاج والصناعة والازدهار وتخفيف الأعباء عن الشعب الإيراني العظيم، وأيضا عن المحيطين والحلفاء في المنطقة بحال تأمنت هذه الطاقة النووية النظيفة. ولكن مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية ليس هي في الطاقة النووية، إن كانت عسكرية أو غير عسكرية سوف تمتلكها إيران، ولكن مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا اللوبي الصهيوني في العالم هو كيف يمكن أن تستخدم إيران كل مقومات القوة في مواجهة الصهيونية العالمية وأيضا إسرائيل في المنطقة. هذه مشكلة أمريكا، وبالتأكيد أفغانستان أحد الأوراق الجديدة التي تضاف إلى الملف الإيراني، وهي كما قلت في الحديث هي قادرة على إدارته وأيضا قادرة على سحب كثير التفجير الذي وضعته أمريكا، ولا أحد يعلم بمن سوف يتفجر إن كان بروسيا أو في الصين أو حتى في الجوار القريب، وأعني بها باكستان وإيران. ولكن إيران ذات الحكمة التي استطاعت أن تخوض حربا ضروسا إن كان في السياسة والاقتصاد والعسكر، وخاصة بعد انسحاب أكبر قوتين مراهدتين للجمهورية الإسلامية وهما سقوط ترامب وأيضا سقوط حليفه وصديقه نتنياهو، هو بداية للسقوط للمشروع الأكبر الذي كان يبنى عليه في مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران. بالحقيقة موضوع على أفغانستان موضوع شائك يحتاج لحلقة لوحده كي نتكلم عنه بسبب بعض المضاعفات، وأيضا هناك العقبات التاريخية التي طالما استغلتها القوى الاستكبارية إن كان اتجاه إيران أو حتى بالأجل زعزعة المنطقة، وخاصة ضرب الرؤية الإسلامية الصحيحة كما تقدمه حركة طالبان لا يليق بالرؤية الإسلامية. وأيضا هناك فارق كبير ما بين الثورة الإسلامية، هذه الثورة التي قدمت لشعبها المزيد من الازدهار والتطور، ونستطيع أن نقول أيضا التمدد المحب، إيران تتمدد في كل دول العالم بمحبة بعيدا عن القوة والسلاح والمال. إيران تتمدد في حكمتها، ولكن ما تقوم به حركة طالبان هي حركة تحتاج إلى الكثير من المقومات الجيوسياسية والاقتصادية، هي تحتاج أن تضع خطة تنمية لكي تنهض بأفغانستان. لذلك أمام طالبان وقت طويل جدا لتغير بالسلوك، للأسف سلوك الكثيرين من المنتسبين إليها أصحاب الرؤية المشوهة للإسلام ولما يجري في العالم. لذلك أعتقد بأن أمريكا في مكان ما، وكما قال جون بايدن بأنه ترك قنبلة موقوتة في أفغانستان وهي سوف تنفجر عاجلا.
شكرا جزيلا.
ولكن كما قلنا نعول على الحكمة الإيرانية في احتواء ما يجري في أفغانستان.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم دكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا إيران اليوم، التخبط الأمريكي في التعامل مع إيران، محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم. ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. موضوع المحاضرة هو حسين مني وأنا من حسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العلي العظيم. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه تعليقا على هذه الآية قال: نحن الكلمات التي لا تستقصى فضائلنا. حقيقة فضائل أهل البيت عليهم السلام لا يمكن أن تحصى. كلام المعصوم، قوله حجة، لا يمكن أن نحصي فضائل أهل البيت. الإمام الهادي في الزيارة الجامعة الكبيرة في معرض تعليمه للزيارة لذلك الرجل الذي طلب منه: علمني قولا بليغا إذا أردت أن أزور به أحدا منكم، فساق للزيارة، ومن جملة هذه الكلمات: موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم، وأنتم نور الأخيار وهدات الأبرار وحجج الجبار، بكم فتح الله وبكم يختم. إمامنا الصادق عليه السلام يقول: اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه، نزهونا عن الربوبية، وقولوا في فضلنا ما شئتم ولن تبلغوا. أين الثرى وأين الثريا؟ غير المعصوم لا يمكن أن يدرك كنه المعصوم. ما وصلتنا إلا شيء ونزر يسير أيها الأحبة. نفس الإمام الصادق واحد يسأله يقول: ما وصلنا من أحاديثكم هو هذا الذي علم رسول الله لأمير المؤمنين: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب، هو هذا؟ قال: لا، ما وصلكم إلا باب واحد، والباب الثاني في بدايته. ثم قال: ما عسيتم أن تروا في فضلنا إلا ألفا غير معطوفة. كثير من الروايات أتلفت، كثير من الروايات لم تصلنا. منع تدوين الحديث استمر 2 سنة، وهكذا مجموعة ظروف وأمور. ثم إن أهل البيت عليهم السلام بعض الأحيان لم يجدوا في الطرف المقابل من يتحمل حتى يفاض عليهم، ما وجدوا. بعض الأحيان أهل البيت يقول: نحن معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقولهم، على قدر عقولهم، فإذا ما وجد خلاص. لكن بعض الأحيان قد واحد مثلا يصر، كما في الروايات واردة في زمن الإمام الحسين عليه السلام، واحد أقبل له: يا ابن رسول الله حدثني شيء من فضائلكم. قال له: ما تتحمل. أصر على الإمام الحسين: سيدي إلا أن تحدثني. يقول: فحدث الإمام الحسين بحديث رأسا تحول شعر رأسه من السواد إلى البياض. يقول الراوي: ثم نسى الحديث. قال الإمام الحسين: أدركته الرحمة الإلهية. صور ولا ظل يصر، الإمام يعرف لكن ظل يصر. فالإمام حدثه رأسا ما تحمل، تغير لون شعره، لكن نسى الحديث، أدركت الرحمة الإلهية. بلا شك فضائل أهل البيت ما يمكن أن نحصيها أيها الأحبة، وخصوصا فضائل صاحب المنبر، صاحب هذه الليالي والأيام، إمامنا الحسين عليه السلام. له فضائل لا يمكن أن نحصيها، لا بمجلس ولا مجلسين ولا 3 ولا 10. إمامنا الحسين عليه السلام سلمان المحمدي، اللهم صل على محمد وآل محمد، يقول: دخلت على الرسول في يوم من الأيام وكان الحسين على فخذه الأيمن، واسمعي خاطب الحسين: أنت السيد ابن السيد أبو السادة، وأنت الحجة ابن الحجة أبو الحجج، وأنت الإمام ابن الإمام وأبو الأئمة. تاسعهم مهديهم. صلوا على محمد وآل محمد. سلام سلام. فعلا الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق يقول خص الله الإمام الحسين بخصائص عوضا من شهادته تكريما له، لأن الإمام الحسين قدم كل ما يملك لله عز وجل، خصه بخصائص ثلاث، وفي بعض النصوص تضيف رابعة، لكن هذه المتيقنة ثلاث. الإمام الصادق يقول جعل الله الشفاء في تربته. رسول الله بلا شك أفضل من الحسين بشهادة الحسين، جدي خير مني، أبي خير مني، أمي خير مني، لكن أكو خصيصة إذا واحد تمرض يصير يأخذ من تراب قبر رسول الله للشفاء؟ لا ما يجوز. أمير المؤمنين أفضل من الحسين بشهادة الحسين، لكن إذا واحد تمرض يحق له يجوز له أن يأخذ من تراب أمير المؤمنين تراب القبر للاستشفاء؟ لا ما يجوز. هذه خصيصة خاصة للحسين، جعل الله الشفاء في تربته. بعد والدعاء مستجاب تحت قبته، هذه من جملة الأمور اللي الله عز وجل أحب أن يسمع الدعاء تحت قبته. مولا بتربته الشفاء، وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع. الله يرحم ابن العرندس صاحب هذه القصيدة العصماء الشيخ الأميني رحمة الله عليه في الغدير، يقول ما قرأت هذه القصيدة في مجلس إلا والمولى صاحب العصر يحضر أو ينظر إلى المجلس. إحنا هم نريده مولانا صاحب العصر أن ينظر إلى مجلسنا. يقول وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر، حبي بثلاث ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى. نعم، فالله عز وجل أحب أن يسمع الدعاء تحت قبة أبي عبد الله. والإمام الهادي عملا طبق، يريد يعلم يوصل هالرسالة للمحبين للموالين إن توصل. أبو هاشم الجعفري هذا من الثقات، وهذا رجل موفق اسمه داود بن القاسم الجعفري، نسبه يرجع إلى جعفر الطيار. يقول فدي يوم دخلت على الإمام الهادي عليه السلام، شفت الإمام مريض، قال لي يا أبا هاشم هذه مبلغ أموال، أريدك الآن تذهب إلى كربلاء تزور جدي الحسين وتدعو لي بالشفاء تحت قبة الحسين. يقول أنا امتثلت لأمر الإمام، أخذت البركة وتوجهت. في أول خروجي وإذا واحد من محبينا من موالينا من أصحابنا قال لي إلى أين؟ قلت له والله الإمام الهادي مريض وأوصاني أن أدعو له بالشفاء تحت قبة أبي عبد الله. قال لي ما يحتاج، ما يحتاج، الإمام هو الحائر، الإمام نفسه هو الحائر. يقول أنا هم كشبهة حقيقة يعني اقتنعت، فرجعت نين دخلنا على الإمام، قال لي يا أبا هاشم ألم آمرك بالانصراف إلى زيارة قبر جدي؟ قلت له والله سيدي توجهت، بس هذا الأخ من أصحابنا قال لي الإمام هو الحائر إن من رايح. فالتفت الإمام إلى ذلك الشخص قال أسألك سؤال، تفضل سيدي. قال أيهما أفضل عند الله، رسول الله صلى الله عليه وآله أم الكعبة المشرفة؟ قال لا قطعا الرسول سيد الكائنات، يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك. صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد. فقال له إمام، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي إلى الكعبة ويدعو الله عز وجل عند الركن أو عند باب الكعبة أو عند الحطيم أو تحت ميزاب الرحمة، وإن لله في أرضه بقاعا أحب الله أن يدعى فيستجيب الدعاء. الله أحب في بعض البقاع أن يدعى فيستجيب الدعاء، ومن تلك البقاع التي أحب الله أن يدعى فيستجيب الدعاء قبر جدي الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من خيار شيعته وأنصاره، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظ الجمهورية الإسلامية من شر الأعداء واحفظ قادتها يا الله. اللهم انصر قوات الحشد الشعبي على الدواعش يا الله، فرج عن إخواننا في اليمن في كل مكان يا الله، فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله. اللهم من كان في هذا الجمع صاحب حاجة اقضي حاجته، صاحب مريض اشفي مريضه، المؤسسون لهذا المجلس الشريف، المساهمون، الخادمون، الباذلون، اللهم تقبل أعمال الجميع بأحسن القبول، وفقهم لكل خير، جنبهم من كل شر، إلى أمواتهم مع أموات السامعين، من مات على الإيمان، أرواح الشهداء، العلماء، المراجع، خدمة منبر أبي عبد الله، خدمة الحسين، الذين خدموا في هذه الحسينية وساهموا وشيدوا وانتقلوا، اللهم أدخل على أرواحهم الروح والريحان والسرور والفرج، إلى من ذكرناهم جميعا وأمواتكم وأرواح الشهداء والعلماء والمراجع. الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي، نسألكم الدعاء.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت،
ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أَفَلَا تَسْمَعُونَ.